بالله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني لما أوعدهم النبي وخوفهم بالنار عليه السلام، لما خوفهم بالنار ردوا وقالوا لن تمسنا، لن تصيبنا، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قليلة. ووصف معدودة هذا وصف دقيق جدا في التعبير عن هذا المعنى، لأن المقصود هو يعني معناها حتى لو دخلنا النار لن نخلد فيها. هذا كلام اليهود، لن نخلد فيها. لماذا؟ لأن كل معدود منقض، كل معدود منقض. وانظر إلى رمضان، يقول الله تبارك وتعالى أياما معدودات، أياما معدودات، فما دام له عدد لابد أن ينقضي. من يتخيل أننا الآن يعني مقبلون على الليلة العشرين من رمضان، وإن لله وإن إليه راجعون. الليلة العشرين من رمضان كأن يعني واضح لماذا، ولذلك وصف الله تعالى بأنها أيام معدودات، فكل معدود منقض. ولذلك هم قالوا لن تمسنا إلا أيام معدودة، هذه الأيام هم يريدون أن يقولوا حتى لو دخلنا النار لن نخلد فيها، بل نمكث فيها أياما إيه معدودات. اختلف المفسرون في هذه الأيام المعدودات. بعضهم قال كما ذكر السيوطي هنا 40 يوما مدة عبادة أبائهم العجل، عبد العجل 40 يوم فيبقون في النار 40 يوما فقط، هذه الأيام المعدودة. بعضهم قال 7 أيام، لأن اليهود يزعمون أن عمر الدنيا 7000 سنة، وعن كل 1000 سيعذبون يوما، وبالتالي يبقون في النار 7 أيام. أي نعم. قل أتخذتم عند الله عهدا، يعني بأن الله سبحانه وتعالى لن يعذبكم سوى هذا المقدار. قل أتخذتم عند الله عهدا، قل يعني قل لهم يا محمد، أتخذتم يعني أتخذتم، فحذفت منه همزة الوصف استغناء بهمزة الاستفهام. قل أتخذتم، أي أيهم التي حذفت الوصف أم الاستفهام؟ الوصف بدليل الهمزة تم القطع عليها همزة هي. أتخذتم، فحذفت همزة الوصف استغناء بهمزة الاستفهام. قل أتخذتم عند الله عهدا، أي ميثاقا من الله بذلك، فلن يخلف الله عهده. يعني إذا كان الله فعلا وعدكم بهذا فلن يخلف عهده، لكن هذا لم يحصل، ليس عندكم عهد من الله تبارك وتعالى بذلك. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم هذه منقطعة مقدرة ببل والهمزة. أم تقولون يعني بل أتقولون على الله ما لا تعلمون، بلى بلى لا معنى بلى، بلى تمسكم النار، هذا هو المقصود، بلى يعني تمسكم النار وتخلدون فيها. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. قوله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الخلود في النار إنما هو للكفار والمشركين، لما ثبت في السنة تواترا من خروج عصاة الموحدين من النار. فيتعين، وانتبهوا جيدا، يتعين، يعني هذا الخطأ لو واحد أخطأ غلطة في الامتحان يعني لابد كل امتحان يلغى، لأنه يعني ما مش عارف عقيدته، ده بيعتقد عقيدة الخوارج. لو واحد فسر من كسب سيئة يعني معصية، واضح معناه انه مثل الخوارج، لابد ويتحين ويتحكم ويتعين ان تفسر السيئة هنا بأنها الشرك. بلى من كسب سيئة يعني الشرك، واضح. فلماذا؟ لأنه ثبت في السنة وتواتر في السنة خروج عصاة الموحدين من النار، فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك، ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود، يعني من كسب سيئة مثل سيئتكم وكفر مثل كفركم أيها اليهود. فمجرد اكتساب السيئة لا يوجب الخلود في النار، لا يوجب الخلود في النار، بل لابد أن يكون سببه محيطا به وأحاطت به خطيئته، أي غمرته من جميع جوانبه فلا تبقي له حسنة، وسدت عليه مسالك وسدت عليها بخطيئة مسالك النجاة بأن عمل مثل عملكم أيها اليهود وكفر بما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة. يعني كله حسنات ولكن هذا حسنات تغمرت إيه في هذا البحر المحيط له من كل جانب. كلمة أحاطت مثل الماء غرق يغرق فيها. الخطيئة هي خطيئة الشرك تحبس كل ما عنده من إيه من أعمال صالحة. أي نعم. والقاعدة أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما. وهنا الخلود في النار معلق على أمرين فلا يتم بواحد منهما. يعني حتى لو قلنا السيئة معصية واضح لكن إذا انضمت إليها الخطيئة التي تحيط به وإيه خطيئة التي تحيط به تماما فتبت كل عمل الشرك يبقى اكتساب السيئة وحده لا يتوجب الخلود في النار إذا قلنا إن السيئة هي الإيه المعصية حتى تنضم إليها وأحاطت به خطيئته اللي هي الشرك لأنه بيحيط به من كل جانب ويبطل كل أعماله الصالحة. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثلا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. لا تتنزل عليهم الملائكة إلا أن يجمعوا بين الأمرين يقول ربنا الله ثم يستقيموا كذلك قل آمنت بالله ثم استقم. فالمعلق على شرطين لا يتم لواحد منهم فلابد من اكتفاء الشرطين. نعم. قال ابن جريج قلت لعطاء من كتب سيئة قال الشرك وتلا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. الآية في سورة النمل من جاء بالحسنة لا إله إلا الله توحيد من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. والسيئة المقصود بها هنا الشرك. وذلك من أسماء كلمة التوحيد كلمة النجاة لا إله إلا الله لها أسماء كثيرة من ضمنها إيه الحسنة. الحسنة كذلك السيئة في مقابلتها يعني الشرك. فإذا برضو لابد في تفسير إذا تكلمت عن تفسير الآية أن تربط هذا بتلك الآية ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار يعني من جاء بالإيه بالشرك. فالسيئة هنا مثل بلى من كتب سيئة. وقوله تبارك وتعالى بلى يعني ايه ليس الامر كما ذكرتم لن تمثل النار الا اياما معدوده. بلى ليس الامر كما ذكرتم بلى تمسكم هذا هو المقصود بلى تمسكم النار وتخلدون فيها. وبلى اثبات لما بعد حرف النفي انتبهوا جيدا بلى اثبات لما بعد حرف النفي. يعني اذا سألت مثلا الأخ أحمد ألم تعطى نسخة من تفسير الجلالين بلى يعني أخذت لكن لو قال نعم بمعناه أنه إيه ما أخذت لم يأخذ واضح. فإذا كان صيغة الاستفهام هناك يعني نفي بعد صيغة الاستفهام فيكون الجواب في حالة الإثبات بإيه بلى أي نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين ماذا تقول بلى ألست بربكم اصبر ألست بربكم بلى. لو قالوا نعم لكفروا لو قالوا نعم يعنيها نعم ألست بربكم نعم تفضل حاضر. بلى إثبات لما بعد حرف النفي بلى إثبات لما بعد حرف النفي وهو لن تمثل النار يعني بلى تمسكم النار بلى تمسكم النار. ولو قال قائل ألم تأخذ بي نارا فقلت نعم لكان المعنى إيه لا لم أخذ بي نار لأنك حققت النفي وما بعده حققت النفي وما بعده. فإذا قلت بلى صار المعنى قد أخذت. قال الفراء إذا قال الرجل لصاحبه ما لك علي شيء ما لك علي شيء فقال الآخر نعم كان ذلك تصديقا لأن شيء له عليه. ولو قال بلى كان ردا لقوله لا ده انا ليا عندك شيء فيقال له بلى وتقريره بلى لي عليك. وفي التنزيل ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولو قالوا نعم لكفروا. يعني فخلاصة الكلام هنا في تفسير هذه الآية بلى بلى يعني ليس الأمر كما زعمتم، بلى تمسكم النار وتخلدون أو تخلدون فيها. من كسب سيئة شركا وأحاطت به خطيئته، هنا بالإفراد والجمع قراءة أخرى، وأحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع، فدي قراءة ثانية، أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، بأن مات مشركا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رؤية فيه معنى من، مش لفظ من، من ممكن تقول مفرد، لكن رعى هنا في باقي الآية رعى المعنى، يعني بلى من كسب سيئة ممكن يكون واحد، واضح؟ لكن في بقية الآية رعى معناها، لأن من يعبر في معناها بلفظها عن واحد، لكن من حيث المعنى بالجمع، فجاء على الجمع، فرؤية فيه معنى من فجاء على الجمع، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وإذ أخذنا، وإذ يعني واذكر، إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني في التوراة، لا تعبدون يعني وقلنا لا تعبدون، وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء، يعني في قراءة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قراءة أخرى لا يعبدون إلا الله، لا يعبدون إلا الله، خبر بمعنى النهي، وقرئ شذوذا لا تعبدوا، هذه قراءة شاذة، قراءة شاذة، لكن القراءة الصحيحة إيه؟ لا تعبدون بإثبات النون، فهذا الفعل إيه؟ أيوة يعني هذا مرفوع بإيه؟ بثبوت المحد يذكر الشاهد من الألفية. أي نعم. لا تعبدون بالتاء والياء. قوله تعالى لا تعبدون إلا الله ولا تشركون ولا تخرجون أنفسكم، جاء الفعل المضارع في المواضع الثلاثة مرفوعا، لأن لا التي قبله ليست ناهية بل هي جملة خبرية، جاء النهي فيها بلفظ الخبر، وهذا أبلغ من صريح النهي، يعني مثلا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا هنا نافية أم ناهية؟ نافية، لا ضرر ولا ضرار نافية، فهو خبر أم إنشاء؟ خبر، لكن بحيث المعنى إنشاء، يعني إذا الخبر يراد به الإنشاء، أو بعبارة أخرى هو نفي يراد به النهي، مثل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه ظاهرها الايه؟ الخبر، والمقصود بها الانشاء، لا يمكن يكون حقيقة المقصود بها الخبر، لان هل كل الحجاج ليس فيهم واحد فقط يرفض او يفسق او يجادل؟ لا، فهذا خبر مقصود به الايه؟ الانشاء أو نفي مقصود به النهي، واضح؟ فكذلك هنا لا تعبدون الا الله، هي الفعل المرفوع عن لا هنا لا نافية، نافية وليست ناهية، لأن لو كانت لا ناهية يبقى هيكون إيه؟ لا تعبدوا إلا الله، فيجزم بحذف النون، لكن لا تعبدون الفعل مرفوع، فيدل على أن لا هنا لا نافية، وأن الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون عادي، لا تعبدوا، لكن من حيث المعنى بقى هي خبر مقصود به الإنشاء، كل الكلام الكثير اللي إحنا قلنا ده حول كلمة لا تعبدون لخصه السيوطي رحمه الله في ثلاث كلمات، خبر بمعنى النهي، وحسب القضية كذا يعني دي خلاصة البحث، خبر بمعنى النهي، وراءها كل هذا هذه التفسيرات يعني تكلمت عنها. أي نعم. وبالوالدين إحسانا، من يعرف كلمة إحسانا؟ أحسنت، أحسنت في تقدير أحسنه. أي نعم. وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا يعني برا، وذي القربى يعني القرابة، هذا عطف على الوالدين. واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. لكن على القراءة التي يعتمدها الجلال السيوطي حسنا، حسنا واضح. طيب قولوا للناس حسنا أو حسنا يعني قولا حسنا، وقولوا للناس لو قلنا حسنا يبقى قولا حسنا. من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق به. هذه الآية في الحقيقة، هذه الآية نحن نحتاجها كثيرا جدا، لأن كثيرا من الناس، كثير من الإخوة الملتزمين يتصورون أن الفظاظة والغلظة وسوء الخلق جائز حتى مع كفار، يعني جائز مع دم كفار يجوز سوء الخلق معهم والفظاظة والغلظة والإساءة. هذه الآية دليل على يعني على الندب إلى التزام الرفق وحسن الخلق مع كل الخلق حتى لو كانوا كفارا، حتى لو كانوا كفارا. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذه الآية من الآيات التي ينبغي يعني أن يفهم الإخوة فهما جيدا. قولوا للناس تشمل إيه؟ تشمل المسلمين والنصارى واليهود وكل خلق الله سبحانه وتعالى. قولوا للناس يعني حسن خلق مع جميع الناس، بالذات عند النصيحة أو عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أي نعم. فالكلمة الطيبة صدقة. فهذه الآية دليل على التزام أدب الرفق وحسن الخلق مع حتى المخالفين في العقيدة وفي الدين. ولذلك قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. أما المبادئ بالظلم أو العدوات أو السب أو غير ذلك مما يتنافى مع حسن الخلق فلا يليق بالمسلم. كأن الله يقول وقولوا للناس حسنا، يعني واحد يقابل القسيس مثلا يروح يبصق في وجهه مثلا ويعتبر أن هذه بطولة، أو يشتمه بألفاظ قبيحة وقد يجر إلى أن يقابله بالفعل، يعني يسب الله أو يسب محمد عليه السلام، واضح. فتبدا بهذه الذريعة ينبغي مراعاة ذلك. أمر مهم جدا ينبغي أن نفرق بين أمرين، لأننا الآن في زمان يعني يعج بالفتن. نحن الآن والله تعالى أعلم في الزمن الذي يصبح فيه الرجل المؤمن ويمسك كثيرا من الفتن والمحن التي تسلط علينا من كل جهة الآن، وبالذات في شيء من أخطر قضايا العقيدة، بل هي القضية التي لم تتكاثر الأدلة على مسألة من مسائل التوحيد مثلما تكاثرت بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني قضايا العقيدة أول قضية كثرت عليها أدلة جدا هي توحيد الله، ثاني قضية قضية الولاء والبراء، لم يعرف في الإسلام أدلة أعظم منها بعد التوحيد من في أمور العقيدة من هذه القضية. قضية الولاء والبراء الآن الناس بتدوب عقيدتها كما يدوب المرحة في الماء، تمييع وحرب ليل نهار من كل الجهات سواء من الداخل أو من الخارج، من الجهلة أو من علماء السوء، من التافة أو من اليهود والنصارى. قضية تذويب، قضية الإيل ولاء والبراء، ويصفون الشخص الذي يعني يكفر من اليهود والنصارى مثلا أن هذا متعصب. أصبحت كلمة التعصب الآن كالتطرف وغيرها تطلق على يعني أشياء إطلاقا معيبا وخطأ. فموضوع التعصب لا يمس العقيدة، لا في شيء في العقيدة اسمه تعصب. كوني أعتقد أن الكافر مخلد في النار، أو أن من قال عيسى هو الله فقد كفر، أو أن اليهود كفار وغير ذلك من العقائد التي هي من أصول الإسلام والحد الفاصل بين الإيمان والكفر، هذا لا يمكن يدخل في التعصب. التعصب لا يدخل في العقيدة، التعصب يأتي في المعاملة فقط. التعصب يأتي في المعاملة، يعني متى كنت تعصب إلى نصراني مثلا له عندك حق فجحدت هذا الحق أو ظلمته وضيعت ما له من الحق، هذا هو التعصب. فالتعصب يكون في المعاملة، الأمور العملية المعاملة. أما الاعتقاد فليس هناك تعصب، هذا اسم كفر وإيمان، كفر وإيمان. واضح ولا غير واضح؟ فهذا باختصار إشارة لهذا الأمر الخطير. قولوا التي حسنا ليس معنى ذلك أن تزيف الحقائق أو أن تحرف العقيدة أو تتنازل عنها، لكن قولوا التي حسنا هذا في المعاملة، هذا هو مجال التعصب والتسامح المعاملة. أي نعم. وقولوا للناس حسنا أو حسن، إذا قلنا حسنا يعني نقدر إيه كلمة قولا حسنا. نعم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة، مصدر قولوا للناس حسنا، فهذه يعني مبالغة، كما تقول رجل عدل، رجل عدل هو ممكن يقول رجل عادل، لكن رجل عدل لما تصف بالمصدر هذا يكون في مبالغة في إثبات هذا المعنى له، كذلك كلمة صوم وكذلك كلمة فطر أيضا. ويقول للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك، قبلتم هذا الميثاق، ثم توليتم، بعد قبوله توليتم يعني أعرضتم عن الوفاء به، وهذا فيه التفات من عن الغيبة، والمراد آباؤهم، لأن الآية من أولها وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، التفات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم يعني تولى من؟ آباؤكم، آباؤكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وكما تلاحظون يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم تكلم عن اليهود، عن بني إسرائيل في عهد أو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك يعني آباؤهم، أقصد يعني الآيات التي تتكلم على جرائم ارتكبها آباؤهم ويخاطب بها أخلافهم وذرياتهم من بعدهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ما زال يخاطبهم إلى يومنا هذا، لأن هذه إشارة إلى أن اليهود وما ركز فيه من الطباع الخبيثة والخصال الذميمة واللئيمة هذا لا يتغير، يعني ينبغي أن لا ييأس من أن يتغير اليهود إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فهذه طبيعتهم، يعني كما رأينا في الحديثة الأخيرة هذه المذبحة البشعة، الجبن اليهودي، واحد رجل جبالي جبال جبن، الناس بتصلي في بيت الله سبحانه وتعالى في حالة سجود، يعني حتى مش في حالة قيام، تنتظر حالة السجود إن كان واحد أو فئة مجموعة منهم، واضح؟ فانظر كيف الجبن، هل هذه بطولة؟ هل يعجز الإنسان عن أن يقتل آلاف الناس بهذه الطريقة؟ لكن هذا الخبص والخسة اليهودية، هذا هو اللائق باليهود، يعني نحن لا ينبغي ألا نستغرب من هذا، هذا هو الأصل، هذه أخلاقهم وطباعهم، ناس قتلوا الأنبياء، يعني يحيى عليه السلام قتلوا وأهدوا رأسه إلى امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل، هي التي طلبت رأسه هدية، راحوا قتلوا وأهدوها، أعطوا رأسه هدية لبغية من بغايا بني إسرائيل، فهم قتلت الأنبياء وأخذت خلق الله سبحانه وتعالى وأرذلهم، ف يعني لم تتغير هذه الطباع فيه، يعني في التلفزيون البريطاني استضافوا بعض الأحبار اليهود لعنهم الله من داخل فلسطين المحتلة، وسألوهم ما رأيكم في هذا الذي حصل في المسجد الخليل، قالوا هذا بطل، هيرو، قالوا هذا بطل، لقد فعل ما نتمنى نحن جميعا أن نفعله، ولكن لا نجرؤ على ذلك، هو هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة أو هذا الشخص، هذا بطل، هذه بطولة، إنه يقتل هؤلاء الأجانب الموجودين في بلاد ليس بلادهم فيستحقون القتل وإلا فليخرجوا، فتصفون هذه الجرائم وهذه الخسة والنذالة بأنها بطولة. نفس مناحم بيجن نفسه، تعرفون أنه كان مشرف على مذبحة دير ياسين المعروف، وكان يقول في أحد كتبه متحدثا عن القتل الذي ارتكب ضد المسلمين، يقول أنا قاتل إذا أنا موجود، زي اللي بيقول جي فونت كوم جي سوي، أنا أفكر إذا أنا موجود، فهذا نفس الشيء، أنا قاتل إذا أنا موجود، يعني ما يحس بوجودي في الحياة إلا إذا قتل، فالقتل والإجرام والخسة والنذالة هذه الطباع لا تتغير في اليهود أبدا، فلذلك لا تعجبوا إذا لاحظتم حتى الآن الآيات كلها تخاطب تخاطبهم على أفعال فعلها أسلافهم ثم يعاتب بها الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. لماذا؟ أن طبعهم لا تتغير. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يعني يأتوا لا أمل فيه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم يعني وقلنا لا تسفكون دماءكم يعني لا تريقونها بقتل بعضكم بعضا. وطبعا هنا في قوله إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إشارة إلى أن المحسنين فيهم قليلين ثم توليتم إلا قليلا يعني هناك قلة أحسنت فلألا يبخس الله سبحانه وتعالى هذه القلة حقها استثناها. ولكن في نفس الوقت أشارت هذه الآية إلى أن الخير إذا صار قليلا في الأمة والشر هو الغالب فإن ذلك لا ينجي من عقاب الله إذا نزل فإنه يعم الصالحة والصالحة فوجود قلة من الصالحين لا يمنع العقاب الإلهي إذا فشى فيهم المنكر وقل فيهم المعروف.
ثم قال تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ يعني واذكر إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم فيقدر هنا وقلنا لا تسفكون دماءكم وقلنا لا تسفكون دماءكم لا هنا ناهية أم ناهية يعني لا لله أم لخبر. تفضل. صحيح نعم. والدليل الدليل على أنها لا ناهية نعم صحيح. لو كانت لا ناهية لقال تبارك وتعالى لا تسفكوا دماءكم لكن قوله تبارك وتعالى لا تسفكون فأتى هنا كما أتى من قبل في قوله تعالى لا تعبدون إلا الله كذلك لا تسفكون ولا تخرجون عبر في هذه المواضع الثلاثة بالمضارع وأتى بالفعل مرفوعا بثبوت النون لأن لا التي قبل هذه الأفعال ليست ناهية بل إنما هي نافية يعني الجملة خبرية لكن المقصود بها الإنشاء المقصود بها النهي جاءت في سورة الخبر المقصود بها النهي والإنشاء وهذا يكون أبلغ من صريح النهي كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه يعني لا هنا نافية لكن المقصود بها النهي لا ضرر ولا ضرار لا نافية لكن المقصود بها النهي عن الضرر كذلك هنا لا تسفكون دماءكم هي لا يعني نافية والمقصود بها النهي لا تسفكوا دماءكم لا تسفكون دماءكم يعني لا تريقونها بقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم هذا مما أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق به على بني إسرائيل ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قوله تبارك وتعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يعني لا تخرجون إخوانكم لا يخرج بعضكم بعضا البعض الآخر هو إخوانه من هذه الديار ثم أقررتم يعني قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون يعني وأنتم تشهدون على أنفسكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم مع أن الميثاق سبق وأقررتم به أنكم لن تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم ثم أنتم هؤلاء يعني ايه يا هؤلاء ثم انتم هؤلاء يعني ثم انتم يا هؤلاء فيقدر يا في التفسير ثم انتم هؤلاء يعني انتم يا هؤلاء تقتلون انفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وهنا قوله تعالى ثم انتم هؤلاء يعني يا هؤلاء تقتلون انفسكم يعني اخوانكم هؤلاء الذين تقتلونهم عبر عن الاخوان في الله بالانفس وهذه من لغائط القرآن الكريم التعبير عن الأخوة في الله بعبارة النفس أو الأنفس إشارة إلى قوة الرابطة على الاجتماع على الإيمان وعلى العقيدة فإنها تكون أقوى من رابطة النفس وآية ذلك أن الرجل يعني لو مات لو أن المسلم رجلا مسلما ليس له أقرباء يرثونه إلا ولد واحد من صلبه فقط يرثه وهذا الولد كافر، فإن هذا الولد لا يتشك أن يرث أباه، بل تقول فاضطرة أبيه المسلم إلى بيت مال المسلمين تنفق على إخوانه في العقيدة، مع أن هذا ابنه الصلبي لكنه لا يتشك يعني لوجود حاجز الكفر حائلا بينه وبين ميراثه، فانقطع الولاء بسبب العقيدة. فالعقيدة يعني أقوى رباط يعني يكون بين المسلمين، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، ويصل يعني شدة هذه الأسرة وقوة هذه الرابطة إلى حد التعبير عن الإخوة في الله بالنفس، أخوك كأنه هو نفسك التي بين جنبيك. ولهذا شواهد في القرآن الكريم، هل يذكر أحد بعض هذه الشواهد؟ نعم نعم، ولا تلمذوا أنفسكم، يعني لا تلمذوا إخوانكم. نعم فسلموا على أنفسكم على أحد التفسيرين، يعني على إخوانكم، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، يعني بعض إخوانكم. نعم لا أيضا نعم صحيح، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بإخوانهم المقصود بها بإخوانهم. ولا تقتلوا أنفسكم، أرجو أن يكون صحيح. طيب نكتفي بهذه الشواهد، وجملتها هذا الذي ذكره الإخوة، ولا تلمذوا أنفسكم يعني إخوانكم، يعني لا يلمذ أحدكم أخاه. كذلك قوله تعالى لولا إذ سمعتموه، أي الإذك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا. وقال تعالى فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل البريء منكم المجرم الذي عبد العجلة. كذلك فسلموا على أنفسكم، كذلك أيضا بنفس المعنى وإن لم يقل بنفس اللفظ، قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أموالكم يعني أموال إخوانكم، عبر عنها بأنها إيه أموالكم. وقال عليه الصلاة والسلام إن مثل المؤمنين في توادهم وفي تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم هذه الآية فيها شاهد لذلك، ثم أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني إخوانكم ويقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، هناك قراءة تظاهرون أو قراءة أخرى تظاهرون يعني تتظاهرون، فأدغمت التاء في الأقل في الراء وفي قراءة الأخرى بالتخفيف على حذفها أي حذف التاء، ومعنى تظاهرون أو تظاهرون أصلها إيه؟ تتظاهرون يعني تتعاملون عليهم بالإثم أي بالمعصية، والعدوان أي بالظلم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أسارى، وفي قراءة أخرى وإن يأتوكم أسرى تفادوهم، وفي قراءة
تفدوهم
وتفادوهم يعني تنقذوهم من الأسر بالمال، تنقذوهم من الأسر بالمال أو بغير المال، وهذا مما عهد إليهم، هذا مما أخذ في العهد أن يخلطوا إخوانهم من الأسر بفدائهم بالمال، وهو محرم عليكم إخراجهم، وهو يعني الشأن محرم عليكم إخراجهم، هذا متصل بقوله تعالى وتخرجون، والجملة بينهما اعتراف، يعني الآية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وهو محرم عليكم إخراجهم، فهو تعود على تخرجون متصل بما بهذه بأول الآية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم متصل بإيه وهو محرم عليكم إخراجهم، لكن الجملة من بعد كلمة ديارهم إلى قوله وهو هذه الجملة اعتراضية، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم جملة اعتراضية تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، تعود على الأولى. نعم يعني كما حرم ترك الفداء حرم عليكم الإخراج، كما أن الله تعالى في ميثاقه الذي أخذه عليكم حرم عليكم ترك الفداء وعدم بذل المال أو غير المال من أجل تحرير إخوانكم من الأسر، كذلك حرم عليكم إخراجهم من ديارهم. وكانت قريظة حالف الأوسى والنضير حالف الخزرج، قريظة من اليهود حالفوا الأوس والنضير حالفوا الخزرج، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه فكان كل فريق من اليهود يقاتل مع حلفائه، هؤلاء مع الأوس، هؤلاء مع الخزرج، يقاتل من يقاتل إخوانه ويخرب ديارهم ويخرجهم. فإذا أثروا فدوهم، معناهم كانوا يقاتلونهم، فإذا أثروا امتثلوا بحكم الله وبعهد الله الذي أخذهم في بذل المال لفدائهم. وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم، يعني أنتم بقتالهم تسببتم في أثرهم أو أثرتموهم بالفعل ثم ذلك تبذلون المال لفدائهم، فكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء. الله سبحانه وتعالى أخذ علينا الأمر بالفداء بفداء أسرانا. فيقال فلما تقاتلونهم، فيقولون حياء أن تستذل حلفاؤنا، حياء أن تستذل حلفاؤنا. قال تعالى منكرا عليهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب، ما هو بعض الكتاب هنا؟ الفداء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء، من أين عرفنا أن الفداء؟ من السياق المتقدم يتبين مما قبل ذلك من الآيات أن المقصود الذي آمنوا به هو الفداء، فداء الأسرى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما هو البعض الذي كفروا به؟ ترك القتل والإخراج والمظاهرة، فهم أخرجوا إخوانهم وقتلوهم وظهروا عليهم. فهنا الله سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر ببعض الكتاب وبالإيمان ببعض آخر. فقوله تعالى وتكفرون ببعض، فهم يعني التكفير أنهم يعني الكفر بهذا والإيمان بهذا، وإن كانوا قد كفروا بغير هذا من الكتاب وأمنوا بغيره منه. فهذه الآية دليل على أنه قد يجتمع في الشخص كفر وإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كذلك هنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولهذا بحث مستقل سبق أن ذكرنا التفصيل في بحوث حكم التكفير لا نخرج عنه. من أراد التفصيل فليرجع لكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم، ناقش في التفصيل رحمه الله إذا اجتمع الكفر والإيمان فأيهما يغلب. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، يعني هوان وذل في الحياة الدنيا، وقد كان بالفعل أذاقهم الله سبحانه وتعالى الخزي والهوان، وخذوا بقتل قريظة ونفي النظير إلى الشام وضرب الجزية، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني في نار جهنم، وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون، عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، كيف؟ بأن آثروها عليها، آثروا الدنيا على الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، بمعنى لا يمنعون من العذاب، لا يجد من ينصرهم ويخيهم هذا العذاب. سمعنا ولا هم ينصرون يعني يمنعون منه، أي من العذاب. ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد اللام هنا لم القسم، فصدر الجملة هنا أو بصدر الكلام بالجملة القسمية ولقد آتينا موسى الكتاب، فتصديره بالجملة القسمية لإظهار كمال الاعتناء به، لإظهار كمال الاعتناء بهذا الكلام. وآتينا الإيتاء هو الإعطاء، وآتينا موسى الكتاب، قلنا من قبل معنى كلمة موسى في اللغة العبرانية، ما معنى موسى؟ أي نعم، المنشول من الماء، موسى المنشول من الماء. الكتاب هنا ما إعراب الكتاب؟ ولقد آتينا موسى الكتاب، نعم مفعول به الآن، ما تقولش مفعول به تسكت، لكن مفعول به الآن. والكتاب هو التوراة. وقيل هناك تفسير آخر ولقد آتينا موسى الكتاب، آتينا موسى علم الكتاب أو فهم الكتاب، قالوا أفهمناه من طوى عليه من الحدود والأحكام والأنباء والقصص وغير ذلك مما في هذا الكتاب، فيكون الكلام على حذف مضاف. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني علم الكتاب أو فهم الكتاب، وهذا التفسير ليس بظاهر، ولذلك اعتمد أخصوطي رحمه الله تعالى هنا التفسير الأول ولقد آتينا موسى الكتاب قال التوراة. وقصينا من بعده بالرسل، هذا مثل قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا أسرا، ومثل قوله تبارك وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحصلوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقصينا من بعده بالرسل، التقصية التقصية هي الإرداف والإتباع، الإرداف والإتباع مأخوذ من إتباع القفا وهو مؤخر العنق، مؤخر العنق يسمى القفا. فكون واحد يأتي بعد واحد، واحد يتلو واحد سواء عبرت عنها بتسرى ثم أرسلنا رسلنا تسرى كما قال تعالى، أو وقفينا من بعده بالرسل، أو غير ذلك، فالمقصود هو أن يتبع بعضهم بعض. تقول إذ تقفيته، يعني إذا جئته من خلفه، ومنه سميت قافية الشعر. لماذا؟ لأنها تفلو سائر الكلام، تفلو سائر الكلام. والقافية في اللغة هي القفاء، وفي الحديث يعصر الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، قافية يعني مؤخر العنق. وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه السلام. كل رسول جاء بعد موسى فجاء بإثبات التوراة والتزام بحكم التوراة والأمر بلزومها إلى أن جاء عيسى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقيل كانوا أي الأنبياء إلى زمن عيسى عليه السلام 4000، هذه الرسل من موسى إلى عيسى قيل 4000، وقيل 70000 كلهم على شريعته عليه السلام، منهم يوشع وشمويل وشمعون أو شمعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزيز وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى وقفينا من بعده بالرسل، قرأ الحسن ويحيى بن يعمر وقفينا من بعده بالرسل، بالرسل بتسكين السين، وهذه لغة أهل الحجاز، والتحريك لغة تميم. وقفينا من بعده بالرسل أو بالرسل في قراءة. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب يعني التوراة وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعناهم رسولا في إثر رسول. وأتينا عيسى بن مريم البينات، يقول هنا المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه بروح القدس، أيدناه يعني قويناه، وفي قراءة وآيدناه واضح، فأيدناه يعني قويناه بروح القدس، هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني بروح القدس يعني الروح المقدسة وهو جبريل عليه السلام، هذا يعني المطهرة لطهارة جبريل عليه السلام. كان جبريل عليه السلام يسير مع المسيح عليه السلام حيث صار يعينه ويلهمه العلوم فلم تستقيمه مع ذلك، يعني مع أننا أيدنا عيسى عليه السلام بهذه الآيات وبجبريل عليه السلام، لكنكم أيها اليهود لم تستقيموا ولم تؤمنوا به ولم تتبعوه عليه السلام. فقوله تبارك وتعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس كما ذكرنا قرأ مجاهد وابن محيطم وآيدناه بالمد وهما لغتان. وأتينا عيسى بن مريم البينات تشمل كل معجزة أوتيها المسيح عليه السلام، فهذا هو الظاهر أن البينات تشمل كل معجزات المسيح عليه السلام. وقيل البينات يعني الإنجيل، الإنجيل. ونلاحظ هنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أفرد المسيح عليه السلام عن سائر الرسل، فإنه يقول تبارك وتعالى وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات، مع أن عيسى من الرسل الذين أتوا بعد موسى عليه السلام، فخف عيسى عليه السلام وأفرده عن سائر الرسل الذين يعني جاءوا بعد موسى لتميزه عنهم لكونه من أولي العزم من الرسل، كما أنه كان صاحب كتاب وهو الإنجيل. وقيل لأنه المسيح عليه السلام ليس شريعة، ليس متبعا لشريعة موسى عليه السلام، ليس متبعا كهؤلاء الرسل المذكورين الذين جاءوا بعد موسى ألزموا بالتوراة، أما المسيح عليه السلام فقد جاء بنسخ بعض الأحكام أو كثيرا من الأحكام التي كانت في شريعة موسى عليه السلام. وقوله تبارك وتعالى، وهذا يلاحظ في القرآن الكريم، وصف او نسبة المسيح عليه السلام الى امه، دائما يقول تعالى عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، يضيفه الى امه، والمقصود بذلك الرد على اليهود الذين زعموا ان له عليه السلام ان له ابا. اليهود يرمون مريم عليه السلام بالفاحشة والعياذ بالله، وقولهم على مريم بمهتانا عظيمة، فهم يزعمون ان المسيح والعياذ بالله يعني ابن زنا، وان له ابا، وان له ابا والعياذ بالله. فهذه هذا الوصف في القرآن عيسى ابن مريم لم ينسبه الله سبحانه وتعالى الا الى امه، اشارة الى انه لا ابا له، الى انه لا ابا له، وهذا هيّم لقدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك قال ربك هو علي هيّم من البداية، لما بشرتها الملائكة المسيح عليه السلام قالت أن يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك، إذا إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. فهذا فيه رد على اليهود لعنهم الله حيث زعموا أن المسيح عليه السلام أبا. أما من أبو المسيح فنقول من أبو آدم، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى لإظهار تمام قدرته، فإن الله سبحانه وتعالى نوع خلقه، وإن كان كل نوع من هؤلاء الخلق هي آية من آيات الله. فالآدم عليه السلام خلق لا من رجل ولا من بدون يعني ليس من أب وأم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم عليه السلام خلق لا من أب ولا من أم، واضح. حواء خلقت من رجل، من ضلع آدم عليه السلام، فحواء خلقت من رجل دون امرأة، صورة أخرى من قدرة الله سبحانه وتعالى. المسيح عليه السلام خلق من امرأة من أم بدون أب، سائر البشر خلقوا من أب وأم، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى الدائمة في يعني في البشر. فهي في الحقيقة كل صورة من صور الخلق هي في حد ذاتها معجزة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني الامور العاديه لان الناس يعتادونها فلا يلتفتوا الى ما فيها من الايات البينات. لماذا؟ لانهم اعتادوها. خروج الكتكوت من البيضه هذه ليست معجزه، لو اجتمع كل من على ظهر الارض من علماء وخبراء وفنيين وكل ما اوتوا من علم ورادوا ان يخلقوا ذبابه، يخلقوا فيروس او بكتيريا، هل يقولون على ذلك؟ مستحيل. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي انفرد بالخلق عز وجل. فالمقصود من ذلك كله أن هذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى، وإنما الآية أن المسيح مظهر من وراء قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، حيث أنه نسب إلى أمه ولا أب له عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا تفهلك المشركون الملحدون وقالوا فمن أبوه، كما يزعم النصارى أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله هو يعني أبوه، فنقول لهم من أبو آدم بل من أم آدم. ولذلك أجاب الله تعالى على هذه الشبهة بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أي نعم. وعيسى بالعقرانية إيشوع أو إيشوع، يا إما تقول إيشوع أو بالكسر إيشوع اللي هي بيقولوها جيسوس يعني، ومعناه السيد. عيسى معناها باللغة العقرانية السيد أو المبارك، وجعلني مباركا أينما كنت. أما مريم باللغة العبرية فهي الخادم، مريم يعني الخادم. سميت أم عيسى عليه السلام بهذا الاسم لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس، وقيل مريم معناها العابدة. أما باللغة العربية فكلمة مريم لها معنى آخر، باللغة العبرية معناها الخادم للسبب الذي ذكرنا، وقيل العابدة. أما مريم في اللغة العربية فهي من النساء من تحب محادثة الرجال ولا تفجر كالزير من الرجال، فهذا انت عبدالله معروفا في اللغة العربية، المرأة التي تتحدث مع الرجال وتتجرأ على الكلام مع الرجال بدون فجور تسمى مريم. فالرجل الذي يحب الكلام مع النساء حتى لا لم يرجل يسمى زيرا، الزير هو الرجل الذي يحب محادثة النساء، او هو تمليح، أو مريم بمعنى يعني مدحها بذلك. فإن الأزهري حكى خلاف ذلك، فقال الأزهري المريم المرأة التي لا تحب محادثة الرجال، وكأنه قيل لها ذلك تشبيها لها بمريم البتول لانعزالها عن الناس وعدم اختلاطها بالرجال. أي نعم. وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس. قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة جبريل عليه السلام. روح القدس هو جبريل عليه السلام. وهذا التعبير في حق جبريل عليه السلام شائع إطلاق عبارة روح القدس على جبريل إطلاق شائع كما قالت على كل نزله روح القدس كل نزله روح القدس. وقال تبارك وتعالى فأرسلنا إليها روحنا روحنا أي جبريل عليه السلام. وقال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أهجهم يعني أهج المشركين أهجهم وروح القدس معك. وقال له مرة أهجهم وجبريل معك. هذا تفسير واضح وصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل هو روح القدس. فإنه قال له مرة أهجهم وروح القدس معك مرة أخرى قال له أهجهم وجبريل معك. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان ابن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عالي يقف عليه حسان حتى يقف يعني يدافع عن الرسول عليه السلام ويدفع عنه رجاء المشركين بشعره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. وهذا رواه البخاري تعليقا ورواه أبو داود والترمذي موصولا وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فعمر لحظ إليه بعينه يعني كأنه ينكر عليه ما هذا تتلو الشعر في داخل المسجد فلحظ إليه يعني كأنه ينكر عليه بعينه رضي الله تعالى عنه. فكأن يعني حسانا فهم من هذا اللحظ وهذا النظر من عمر ولم يقع على أنه ينكر عليه أو يغم بأن يفعل معه شيء فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك قد كنت أنشد فيه يعني الشعر وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك الله أتمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني يعني دافع عني دافع عني أجب عني اللهم أجده بالروح القدس. فقال اللهم نعم يعني أبو هريرة قال نعم سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. وفي بعض الروايات أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. فهذا كله يدل على فضيلة المنافحة على الإسلام كما في بعض الحديث الأخرى يعني أذكر حديثا آخر يقول النبي عليه السلام لهو أشد عليه من النفس أو من السهام أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني هجاءهم بالشعر أشد على المشركين من النبل من واقع النفس. فإذا هذا يدل على صورة من صور الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالدفاع عن الإسلام ضد يعني حملات أعدائه ولو بالكلام ولو بإنشاد الشعر ولو بأي أسلوب من هذه الأساليب التي هي دون اصطدام يعني المسلح من أعداء الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا كله أن جبريل يطلق عليه الروح القدس كما أطلق عليه الروح الأمين. أينا. وجبريل كان حسان أيضا رضي الله تعالى عنه يقول في شعره وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وجبريل رسول الله فينا يعني رسول من عند الله الذي يأتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم. والمقصود به في هذه الآية جبريل عليه السلام وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. قال النحاس سمي جبريل روحا وأضيف إلى القدس لأنه كان بتكوين الله عز وجل له روحا من غير ولادة والد ولا له. فجبريل عليه السلام خلق الله سبحانه وتعالى روحا خلقا مباشرا لم يكن عن طريق ولادة من والد ولا له. كذلك سمي عيسى روحا أيضا لأجل هذا أنه خلق بكلمة كل في الذي تم أحيانا كلمة الله أو روح الله. عيسى عليه السلام يطلق عليه روح الله لأنه لم يولد من مباشرة بين يعني من ولادة والد وإنما ولد بكلمة الله بأمر الله. نعم. ألم يؤيد الأنبياء جميعا بروح القدس؟ ألم يؤيد نبينا عليه الصلاة والسلام بروح القدس؟ الجواب بلى اذا ما الحكمة من ان الله سبحانه وتعالى خط المسيح عليه السلام هنا بانه ايمه بروح القدس؟ خط الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بذكر التأييد بروح القدس لانه تعالى خطه به خطة لم تكن مع غيره. كيف؟ وهو ان جبريل عليه السلام كان مع المسيح عليه السلام مؤيدا له من وقت صباه الى حال كبره عليه السلام، كما قال تعالى واذ ايدتك بروح القدس كيف تكلم الناس في المهد. فهذا ما لم يقع لغيره من الانبياء، واضح؟ فالانبياء روحي اليهم على كبر من السن، اما فتأييد جبريل كان يؤيدهم طبعا لكن فيما بعد. اما المسيح عليه السلام فخط هنا بالتأييد لانه له خصيصة ليست لغيره، وهي ان جبريل كان يؤيده منذ كان وليدا في المهدي، والدليل قوله واذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. وكهلا ما معنى كهلا؟ اي نعم صحيح، لكن انا ما اقصد هذا. نعم يعني هنا طبعا يعني هذه من ايات الله سبحانه وتعالى في حق المسيح عليه السلام، تكلم الناس في المهدي وكهلا. الكلام في المهد معجزه ما في شك، ليس يتكلم وهو في المهد هذه معجزه، لكن هل الكهل من المعجزات ان يتكلم الكهل؟ اذا الكهل بالنسبه لحق اي انسان ليست معجزه وليست ايه، لانها شيء طبيعي ان يتكلم، لكن الاشاره هنا الى معجزه اخرى خاصه بالمسيح عليه السلام، انه بعدما حينما ينزل في اخر الزمان المسيح عليه السلام، فيعني اقترن كلامه وهو كهل هنا بشيء غير عادي، وهو انه سيبقى في السماء الى ان يأمن الله سبحانه وتعالى بنزوله من السماء في اخر الزمان ويكلم الناس وهو كهل وهو كبير في السن. فالمقصود بذلك اقترانه بايه؟ بمعجزه نزوله من السماء في اخر الزمان حاكما بالقران. فيقول تعالى واذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، هذه خصيصه من خصائصه، ولانه تعالى حفره بجبريل حتى لم يدل منه الشيطان واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هكذا قالت ام مريم او امراه عمران، واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا يطعمه الشيطان في خاطرته فيستهل صارخا الا ابن مريم وامه، وذلك استجابه لهذه الدعوه واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هناك تاثير لان واذا ياتك بروح القدس قالوا الانجيل نفسه، الانجيل هو الروح القدس، قالوا لان الله وصف القران ايضا بانه روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، فان القران سبب الحياه الابديه والتحلي بالعلوم والمعارف التي هي حياه القلوب وانتظام المعاش. هذا التفسير تفسير الروح القدس بانه الانجيل رده الحافظ ابن كثير مستدلا بقوله تعالى اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل. فذكر انه ايده بالانجيل، ايده بالانجيل وايده بالروح القدس. فلو كان الروح الذي ايده الله به هو الانجيل لكان قوله اذ ايدتك بروح القدس واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل تكرير قول لا معنى له، والله اعز من ان يخاطب عباده بما لا يفيدهم فيكون تكرار بلا فائده وبلا جدوى. فدل على المغايره ان روح القدس في اول الكلام ليست هي الانجيل المذكور في اخره. نعم. يقول تبارك وتعالى وايدناه بروح القدس افكلما جاءكم، وطبعا المقصود هنا في قوله تبارك وتعالى ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بالروح القدس، المقصود ايه؟ فلم تستقيموا ولم تؤمنوا به ولم تستجيبوا له، هذا هو جواب الكلام. ثم قال تعالى افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى اي بما لا تحب انفسكم، يعني من الحق بما لا تهوى انفسكم، لابد ان نقول ايه؟ من الحق استكبرتم، يعني تكبرتم عن اتباعه. فهذا هو جواب كلما، وهو محل الاستفهام والمراد بهذا الاستفهام التوبيخ. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ فاستكبرتم هي الجواب. ففريقا كذبتم، المقصود ففريقا منهم كذبتم كعيسى عليه السلام، وفريقا تقتلون فالمضارع لحكاية الحال الماضية، أي قتلتم كذكريا وعيسى، يعني هذا الذي اعتمده السيوطي. كذكريا ويحيى، نعم أحسنت، وفريقا تقتلون أي قتلتم كذكريا ويحيى، قتلوهما بالفعل. فهذا الذي اعتمده السيوطي في تفسيره، وفريقا تقتلون يعني وفريقا من الأنبياء تقتلون يعني قتلتم، فعبر عن الماضي بالمضارع، لكن المقصود الماضي، واضح لحكاية الحال الماضية. قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، هي أصلها إيه؟ بما لا تهواه أنفسكم، حذفت الهاء حتى لا يطول، حتى لا تطول الكلمة. بما لا تهوى أنفسكم، نصب بها بما لا تهواه أنفسكم. استكبرتم يعني استكبرتم عن إجابة هذا الرسول احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة. وأقل الهوى الميل إلى الشيء، ويجمع أهواء كما جاء في التنزيل أهواء. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. ولذلك لا يستعمل لفظ الهوى في الغالب إلا فيما ليس بحق، وإلا فيما لا خير فيه، وهذه الآية من ذلك، بما لا تهوى أنفسكم. لكن قد تستعمل الهوى في الحق، والدليل على ذلك أي نعم أيضا حديث آخر إذا صح، لا يوم من وحده حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بعض لما يضعفون الحديث وبعض من يحقنه. منه أيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه في أسارة بدر، يقول عمر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قل، يعني ولم يحب ما قل. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أرى ربك إلا يتارع في هواك، والله ما أرى ربك إلا يتارع في هواك. هذه من المواضع القليلة التي يستعمل فيها الهوى في سياق غير سياق الذنب، لكن الغالب استعماله فيما لا خير فيه وفيما ليس بحق. وهذين هذان الحديثان أخرجهما مسلم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قدم فريقا، قدم فريقا في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم لا للقصر. نعم، يعني التقديم أحيانا يكون للقصر، لكن المقصود هنا للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم. ففريقا، فريقا ماذا؟ ماذا فعلوا مع هذا الفريق؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم هنا محذوف كما أشرنا من قبل، وهو كلمة إيه؟ منهم. ففريقا كذبتم يعني فريقا منهم كذبتم وفريقا منهم تقتلون. بدأ بالتكذيب ثم مع ذلك ثنى بالقتل، لماذا؟ لأن التكذيب هو أول ما يفعلونه من الشر، يبدأون أولا بالتكذيب وبعد التكذيب يقتلون. فالتكذيب أول ما يفعلونه من القتل، ولأنه المشترك بين المكذوب والمقتول. فالنبي يكذبون الرسول، وحتى الذي يقتلونه فإنهم لا يقتلونه إلا بعد ما يكذبونه. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، نسبة القتل هنا إليهم. لاحظ في السياق أن الخطاب لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة عظيمة جدا، فائدة عظيمة جدا لفهم طبيعة هؤلاء المجرمين السفاحين القتلة اليهود لعنهم الله. فنسب الله القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم. ففريقا كذبتم يعني كذب آباؤكم، وفريقا قتل آباؤكم. لماذا؟ لرضاهم به، لأنهم يرضون لهذا القتل، ولحوق مذمته بهم. فالمذمة ما زالت تلحق أيضا ب يعني هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لرضاهم عن ذلك. وكما أشرنا من قبل أن يعني أن نسبة أفعال آباء بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام او اقصد نسبة الناس نسبة افعال هؤلاء الى اليهود في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، اشارة الى ان الطبيعة واحدة، طبيعة الخبيثة واللئيمة والغطر والذل والهوان والخيانة وكل هذه الاخلاق الذميمة، انما فان قلوب اليهود هي وعاء مستقر دائم لها، لا ينفك اليهودي ابدا عن هذه الاخلاق في كل الامم. يعني هذه قاعدة بغض النظر حتى عن الادلة الشرعية بالاستقراء، لا يتدال فيهم هذه الصفات اللئيمة مغروسة في طبعهم، لا يستطيعون الفك منها فتاكا ولا خلاصا. اي نعم، والواقع طبعا الذي نعيشه خير شاهد على ذلك. ولعل يعني اهتمام القرآن الكريم بالربط بين موسى ومحمد عليهما السلام، ربط بين القرآن وبين التوراة، افراد كثير جدا من ايات القرآن الكريم للحديث عن بني اسرائيل، كما تلاحظون في سورة البقرة بعامتها في الكلام على احوال بني اسرائيل، اشارة الى علاقة خاصة بين الامة المحمدية وبين امة الاسرائيلية، هذه العلاقة التي يعني ستستمر الى اخر الزمان حينما ينزل المسيح عليه السلام. يعني حتى كل ما يحصل الان في هذا الزمان هو عبارة عن تهيئة لما يؤمنون هم به ونؤمن نحن به، امر واحد يؤمن به اليهود والنصارى والمسلمون، وهو انه لابد من صدام وملحمة عظيمة جدا ومقتلة كبيرة تحصل بين اهل الايمان واهل الاسلام وبين هؤلاء الكافرين، فمع اختلاف العقائد يعني هم يجزمون قطعا بلا شك وبلا جدال، لكن هذا كلام ما يظهر عندنا هنا، يجزمون ان كل التحركات الموجودة الان في العالم والتغييرات التي تحصل هي تهيئة لنزول المسيح المنتظر، هذا كلام اليهود في عام 2000 هم يحددون سنة 2000 ان سيأتي المسيح المنتظر ويحكم العالم من ايه، من بيت المقدس من القدس، و يعني يعيد ملك داود. النصارى يعتقدون في نفس الشيء، يعتقدون في مجيء المسيح، لكن يعني النصارى يعتقدون في مجيء الثاني للمسيح بصفته والعياذ بالله الها. اما المسلمون فيعتقدون ايضا بمجيء المسيح، يعني اليهود والنصارى معا يقولون مع اختلافنا في حقيقه هذا المسيح، لان اليهود يقولون ان المسيح لم ياتي بعد، الذي اتى هذا هو ساحر وكذاب، يسبون المسيح عليه السلام، فيقول المسيح الحقيقي الذي ننتظره سياتي في اخر الزمان هم سيتبعونه، وهذا المسيح هو المسيح الدجال الاعرج الكذاب، فهذا هو الذي سيتبعه اليهود كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النصارى يعتقدون في مجيء المسيح، لكن المجيء الثاني المسيح بصفته والعياذ بالله الها، وهذا كذب. والمسلمون يعتقدون بمجيء مسيح الضلاله المسيح الدجال ومسيح الهدى وهو رسول الله عيسى عليه السلام، ينزل من السماء لي يعني يحسم هذه المعركة، يقتل بيده أو بحربته الدجال ويري المسلمين لمن في حربته، ويعني يحكم بالقرآن ويحكم بالإسلام. واضح، لا نريد التفصيل الآن وقد سبق مرارا التبرير هذا المعنى، لكن كل الأحداث التي تدور الآن هي تنبع من هذه من هذا العقيدة، التحضير لموقعة الهرم جدا التي هي الملحمة الكبرى كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كائنة لا محالة وستكون الكلمة العليا والظهور فيها للمسلمين كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قلنا نسب القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم لرضاهم به ولحوق مذمته بهم، وعبر بالمضارع للحال الماضية، فريقا تقتلون عبر بالمضارع للحال الماضية استحضارا من صورتها لفضاعتها واستعظامها، أو يكون وفريق الكذاب في الماضي وفريق تقتلون مشاكلة للأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل لما قبل، فواصل الآيات التي سبقتها كلها في أفعال مضارعة بهذه يعني الصيغة، فهذه تكون من باب المشاكلة لهذه الأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل السابقة، أو وفريقا تقتلون إشارة إلى أنكم مستمرون كما فعل آباؤكم في عهد موسى عليه السلام ومن بعده في قتل الأنبياء، فأنتم مستمرون في ذلك، فإنكم على ما أنتم أو على ما كان عليه آباؤكم، فقد حاولوا بالفعل قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا أني يقول تعالى ولولا أني فريقا تقتلون تحاولون قتله، ولولا أني عصمته لقتلتموه، ولذلك سحرته وتمنتم له الشاه، وتمنتم له الشاه، فالمضارع للحال ولا ينافيه قتل البعض، والمراد من القتل مباشرة الأسباب الموجبة لزوال الحياة سواء ترتب عليه أو لا. طريق الدخلون إما يكون قتلا حقيقيا للبعض وإما يكون تسببا في القتل ومباشرة في أسبابه كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهم حاولوا قتله. قيل لا حاجة إلى التعميم، لا حاجة إلى التعميم، يعني لا حاجة إلى أن نقول طريقا قتلتم وطريقا يعني بالفعل وطريقا باشرتم الأسباب، يعني لا داعي أن نقول بطريق آخر باشرتم الأسباب، لأن الذي وقع منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان قتلا بالحقيقة، فإنه عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة بالسم الذي ناولوه على ما وقع في الصحيح بنص، وهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بهذا يعني قرب موته، قال هذا أوان انقطاع أبهري من أثر ذلك السم، يعني كأن الله سبحانه وتعالى كتب له أيضا ثواب الشهادة عليه الصلاة والسلام بأنه قتل ظل أثر هذا السم معه حتى قال هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، هذا أوان خروج الروح ومفارقة الحياة نتيجة لذلك السم الذي وجده بعدما يعني نهج نهجة بسيطة من هذه الصراع المفهوم. وطبعا نفهم من ذلك أن القتل هنا قتل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحقق منهم زمان نزول الآية بل مباشرة الأجساد، وفريقا تقتلون طبعا لم يكن عليه الصلاة والسلام قد فرق الحال، المقصود هنا فريقا تقتلون أيضا مباشرة الأجساد، فلا بد من التعميم في هذا الحال. يعني بعض الناس قال لا بد من التعميم ان احنا نقول ايضا بالاصل ان بقتل حقيقي او قتل بيت مباشرة الاسباب تعميم النوعين، فبعض العلماء قالوا لا حاجة الى التعميم بل نقول وفريقا تقتلون قتل حقيقي مش بالتسبب فقط لانهم بالفعل قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فريق اخر من العلماء قضى على ذلك قالوا ماذا؟ قالوا هذه الايات لما نزلت وقالت لهم فريقا تقتلون لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد فارق الحياة بعد ولم يكن قد أفضى إلى يعني الرفيق الأعلى بعد، فلا بد من التعميم أن التقتلون هنا يعم النوعين القتل المباشر أو تسبب القتل كما حصل معه بذلك أنه كان حاجة وقت نزول هذه الآيات، فلا بد من التعميم واضح تعميم القتل للنوعين. ثم يقول تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا قل، قالوا أي اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء قالوا قلوبنا غل، غل بتسكين الله، غل في تسكين الله جمع أغلف، أغلف أي مغطاة بأغطية، فلا تعي ما تقول قلوبنا غل يعني متغطية بأغطية وأغطية فلا يصل إليها ما تقول من هذا الدين. قال تعالى بل لعنهم الله، بل هنا بالإضراب، بل لعنهم الله يعني رئيس القضية أن قلوبهم غلط بل هي أشد من ذلك، لعنهم الله أي أبعدهم من رحمته وخذلهم من القبول، بل لعنهم الله بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم فقليلا ما يؤمنون، ما هنا زائدة لتأكيد القلة يعني إيمانهم قليل جدا. تزيد هذه الآية إيضاحا قوله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلط، الواو هنا واو عطف على ماذا؟ على استكبارهم كفريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غل ورحت لا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم، استكبرتم فالواو هنا عاطفه على استكبرتم او ايضا على كذبتم، يمكن ان تكون عاطفه على كذبتم فريقا كذبتم فتكون تفسيرا للاستكبار يعني التكذيب بسبب الاستكبار على التقديرين فيه التفات من الخطاب الى الغيبه لأن اللي استكبرتم كذبتم فيها كفار، فسواء كان العطف في وقالوا قلوبنا غل سواء كان العطف على استكبرتم أو عطف على كذبتم ففي الحالتين هنا إيه صورة من صور البلاغة هنا وهي الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، فالالتفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبته وإبعادا لهم عن عز الحضور الذي يقتضيه سياق المخاطبة. فقطوا بقولهم قلوبنا غل يعني ما في منا فايدة سواء علينا أو عطف أم لم تكن من الواعظين، قلوبنا غل هذا قصدوا به إقناط النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة وقطع طمعه عنهم بالكلية، يعني ليس لنا أي أمل لا تطمع أبدا في أننا نستجيب لدينك، قلوبنا غل هذا لتيئيته وإقناطه من إيمانهم. وقال الصدي يقولون عليها غلاف، وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قوله غلف قال يقول قلبي في غلاف فلا يخبط إليه ما تقول. لما تريد أن تقول واحد إن أنا لن يؤثر فيها كلامك فيقول له قلبي في غلاف فلن يصل إليه هذا كلام الذي تقول. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد لما روى عن حذيفة رضي الله عنه قال القلوب أربعة وذكر أنواع منها وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر يعني مكتوب داخل موضوع داخل غلاف. والغلف جمع أغلف كأي كلمة حمر حمر النعم واضح حمر جمع أحمر واضح غلف بتسكين الله من سببه اللام هنا متكرر لأن في جمع ثاني غلف غلف لكن الغلف بتسكين الله جمع أغلف كأحمر وحمر. والأغلف هو الذي لا يفقه هو الذي لا يفقه وأصله الذي لم يختم الذي لم يختم يفقه بأنه يعني أغلف يعني أن قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جئت به فيها. هذا مثل قولهم إيه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تسلون إليه أو جمع غلاف جمع غلاف ويجمع على غلف يعني إما أن قلوبنا غلف جمع أغلف أو جمع غلاف كخمار وخمر ويجمع على غلف أي هي أوعية للعلم يعني هنا يعني يحتمل هنا حاجتين وقالوا قلوبنا غلف يعني موضوع داخل أغطية وأغشية وأغلفة أو وقال يصل إليها ما تقوله من هذا الدين أو قالوا قلوبنا غلف يعني قلوبنا أوعية أوعية للعلم نحن مستغنين عما تأتينا به نحن لا نحتاج إلى ما عندك من العلم أو من الوحي لكن قلوبنا أوعية للعلم فيمدحون هنا أنفسهما يزكون أنفسهم معناه الله غلف وقالوا قلوبنا غلف غلف بضم الله أي هي أوعية العلم فلو كان ما تقوله حقا وصدقا لوعته أو غلف يعني مملوء علما فلا تفع بعد شيئا فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره ما عندنا من التوراة نحن مستغنون به عن القرآن. وقيل أرادوا أنها أوعية العلم إذا كان قلوبنا غلف قلوبنا أوعية للعلم مملوءة بالعلم فكيف لمثلنا أن يتبع إنسانا أميا وهذا بعيد هذا تفسير بعيد. وعن ابن عباس قال يقولون قلوبنا غلف يعني أوعية مملوءة أو غلف أوعية مملوءة لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف غلف أي جمع غلاف أي أوعية بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بالعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يملون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مقطوع عليها كما قال في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم إلى آخر الآية. قوله تعالى هنا بل لعنهم الله بكفرهم هذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه الجزاء على الذنب بأعظم منه والمعنى أن قلوبكم هذه أصلا خلقت على فطرة التمكن من النظر الصحيح الذي يوصل إلى الحق. قلوبكم خلقت كما قال عليه السلام يعني كل مولود يولد على الفطرة فقلوبكم أصلا كانت مهيئة للهداية وإلى القياد للحق وإلى النظر الصحيح الذي يؤول ويؤدي إلى الحق لكن الله تبارك وتعالى أبعدهم وأفضل استعدادهم الخلقي الفطري للنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم الفاسدة وجهالاتهم الباطلة الراسخة في قلوبهم يعني لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أو المقصود أنها لم تأب قبول ما تقوله يعني لعدم كونه حقا وصدقا. هؤلاء اليهود رفضوا ما دعوت إلينا الحق ليس لأنه ليس حقا ولا صدقا وإنما لأنه سبحانه وتعالى طردهم وخذلهم بكفرهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. أو معنى بل لعنهم الله بكفرهم أي أن الله سبحانه وتعالى أقصاهم عن رحمته فأنى لهم ادعاء العلم الذي هو جل او اجل اثرها يعني اعظم اثر للعلم هو يعني الايه حصول رحمة الله، ان العلم سبب لحصول الرحمة واضح. فان الله تعالى يعني فضلها تعالى عليهم يعني فرضاهم من رحمته، فمن يطرد من رحمة الله هل يكون عالما علما ينفعه؟ فاذا كان فعلا قلوبكم فيها علم العلم يكون سببا لحصول الرحمة، وانتم مطردون من الرحمة، المسألة انكم مطردون مخذولون وليس المسألة علم تدعونه في قلوبكم. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، الفاء هنا منعها فقليلا ما يؤمنون سببية، فقليلا ما يؤمنون يعني بسبب لعنة الله إياهم، فقليلا فاء سببية، فقليلا ما يؤمنون يعني المقصود أنهم يؤمنون إيمانا قليلا، إيمانا قليلا. ما معنى إيمانا قليلا؟ ما هي القلة هنا؟ فقليلا ما يؤمنون، إما إيمانهم ببعض الكتاب، إيمانهم ببعض الكتاب أنهم يؤمنون ببعض الكتاب، وما مزيدة لتأكيد معنى القلة قلناها من قبل في قوله تعالى طيب. وقيل فقليلا ما يؤمنون يعني إما إيمانهم ببعض الكتب، وقيل قليلا ما يؤمنون يعني المؤمنون منهم قليلون، الذي يؤمن منهم قليل، فقليلا ما يؤمنون يعني عدد الذي المؤمن فيهم عدد قليل. وقيل قليلا ما يؤمنون يعني زمانا قليلا يؤمنون فيه بالحق. ما هو؟ قيل هو زمن الاستفتاح كما يأتي في الآية التي يأتي بعد ذلك، زمن الاستفتاح لما كانوا يستفتحون على الذين كفروا، إذا حصل بينهم قتال مع المشركين يقولون لهم إذا إن هذا الزمان زمان بعثة النبي فنأوي إليه وتؤمنوا به ونقاتلكم ونغلبكم، أو يعني أو هو الزمان بلوغ الروح التراخي، قليلا ما يؤمنون يؤمنون عندما تبلغ أرواحهم إيه التراخي، أو قليلا ما يؤمنون إيمان مؤقت وهو المشار إليه في قوله تبارك وتعالى حكاية عنهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، حرب نفسية تغرروا بالدخول في الإسلام في الصباح ثم ارتدوا عنه في المساء، فإن هذا يكون فيه طعن في هذا الدين وتشكيك للناس لماذا ارتدوا؟ لأنهم ما وجدوا فيه خير والعياذ بالله، ورحت هذه الفترة قليلة، فقليلا ما يؤمنون يعني مثل هذا الفترة الوجيزة. إذا قليلا ما يؤمنون يعني إيمانا قليلا، إما أنه إيمانهم ببعض الكتاب أو أن المؤمن منهم قليل أو زمان القليل يؤمنون وهو زمن الاستفتاح، لكن لما بعث بالفعل النبي الذي كان يستفتحون به كفروا، فهذا كان ايمان مؤقت فترة قليلة قصيرة، او قليل المؤمنون يعني عند بلوغ الروح التراقي يؤمنون بحقيقة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. الهاء هنا تعود على من؟ على هذا التفسير؟ لا، على رجل من اهل الكتاب. أو قليلا ما يؤمنون الزمان القليل وهو إيه؟ آمنوا بالذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، هذه الفترة فقط. وقيل قليلا ما يؤمنون لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثرهم. وقال الواقدي قال تفسيرا غريبا في هذه الآية فقليلا ما يؤمنون، قال يعني لا يؤمنون لا قليلا ولا كثيرا، لا يؤمنون أصلا لا قليلا ولا كثيرا، فيقول تذل لصحة تفسيره بقوله تقول ما أقل ما يفعل كذا، الشخص لا يفعل شيء خالص تقول في حقه ما أقل ما يفعل كذا يعني لا يفعله البتة. وقال الكسائي تقول العرب مررنا بأرض قل ما تنبت الكراثة والبطل يعني لا تنبت شيئا. ورد الأنوسي على الواخدي في هذا التفسير قليلا ما يؤمنون قال يعني لا يؤمنون البتة، قال إنه هنا قول بارد جدا ولو أوقد عليه الواخدي ألف سنة. ثم يقول تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ما هو الذي معهم؟ التوراة. وما هو الكتاب؟ القرآن الكريم. وكانوا من قبل يعني قبل مجيء هذا الكتاب الكريم يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون، يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر آخر الزمان، هذا أحد التفسير لإيه؟ لمعنى يستفتحون. فلما جاءهم ما عرفوا يعني من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به يعني حسدا وخوفا على الرياسة. وجواب لما الأولى قل عليه جواب فلما الثانية فلعنة الله على الكافرين اللي هو ايه كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قوله تعالى ولما جاء كتاب عند الله الواو هنا ايضا واو عاطفة هنا واو عطف على قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف فعطف ولما جاءهم كتاب من عند الله مطلق لهم عطف على وقالوا قلوبنا غلف. وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب بالتنكير تنكير هنا للتعظيم كتاب التنكير هنا للتعظيم كتاب من عند الله ووقفه ايضا بانه من عند الله ايضا زيادة تشريف لهذا الكتاب ومعروف انه من عند الله لكن ذكره هنا كتاب من عند الله فوقفه بانه من عنده للتشريف والإيذان بانه جدير بان يقبل ما فيه ويتبع لانه من خالقهم وإلههم من عند الله الذي خلقكم فأولى بكم ان تؤمنوا به. لكن ماذا حصل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم هنا جعله مصدقا لما معهم بالله ولم يقل مصدقا بما معهم لأنه لو قال مصدقا بما معهم فيه إعطاء وصف التبعية للقرآن القرآن كتاب تابع لما معهم فقد آمن بما معهم أو صدق بما معهم لكن مصدقا لما معهم يعطي القرآن وصف الهيمنة ومهيمنا عليه مصدقا لما معهم لم يكن مصدقا بما معهم فجعله مصدقا له لا به إشارة إلى أنه من منزلة الواقع ونفس الأمر لكتابهم لكونه مشتملا على الإخبار عنه محتاجا في صدقه إليه وإلى أنه بإعجابه مستغن عن تصديق الغيب القرآن بما فيه من الإعجاز يستغني عن أن يصدقه غيره بل هو يصدق غيره لأنه نوه بالتوراة ومدح التوراة وضف فهذه الحكمة من استعمال اللام بدل الباء مصدقا لما معه لكن لو قال بما معهم فكأن التوراة هي التي تشهد للقرآن لكن حقيقة أن القرآن مهيمن على ما عندهم من الكفر. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الاستفتاح يعني الاستنقاء قلنا من قبل بمعنى الفتح والإيه الحق والقضاء فالاستفتاح يعني طلب أن يحكم الله سبحانه وتعالى ويقضي بينه وبين أعدائهم بالنصر. وكان من قبل يستفتحون الاستفتاح يعني الاستنصار. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين يعني يستنصر بدعائهم وصلاتهم. ومنه أيضا قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. والنصر فتح شيء مغلق معنى كلمة نصر يعني فتح شيئا مغلقا فهو يرجع إلى قولهم فتحت الباب. وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وروى النسائي أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وقيل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستخبرون عنهم يظلون بالوصف وآخر يستفتحون يعني يسألون هل ولد مولود صفته كذا وكذا ورح. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به مع انكم كنتم تستفتحون به من قبل عليه الصلاه والسلام لكن لما جاءهم يعني الكتاب المتقدم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هذا تماما مثل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا اشاره الى ان نوع كفرهم انما هو كان من نوع كفر الجحود والاستكبار. وهنا قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ما عرفوا هنا ما موصول فلما جاءهم الذي عرفوا كفروا به فأورد الموصول يعني إرادة الموصول هنا دون اكتفاء بالإضمار لبيان كمال مكابرته. يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم كفروا به، ولكن قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فأورد الوصول ولم يستعمل ايه الضمير، لأنه قال فلما جاءهم حيكون الفعل ايه ضمير مستند تقديره هو يعود على الكتاب او على الرسول. فلما جاءهم يعني كفروا به، وانما قال فلما جاءهم ما عرفوا، ما عرفوا الذي كانوا يستفتحون به من قبل ويقطعون بمجيئه كفروا به، فهذا لبيان كمال مكابرتهم وجحودهم. او فلما جاءهم ما عرفوا، المقصود به هنا ما يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الكتاب على التفسير الاول، لكن المقصود به جاءهم ما عرفوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. هل يعبر عن العاقل بما؟ متى؟ اذا اريد الصفة، اذا اريد الصفة يعبر عن العاقل بايه؟ بما، مثل يعني فاحيانا يعبر يعني يعبر العرب بما عن صفات من يعقل، اذا كنت تريد كلام على العاقل لكن تريد تعبير عن صفاته فتعبر عنه بما، بما مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الكافر ولا انتم عابدون ما اعبد، يعني الهي الذي اعبده الذي صفته كذا وكذا، واضح؟ فعبر عن الخالق سبحانه وتعالى بايه؟ بما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد. كذلك ايضا يقول تبارك وتعالى والسماء وما بناها، وما بناها مقصود ومن بناها وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا تنكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء عاقل يعبر عنهن بايه؟ بمن، لكن هنا مقصود الصفه الطيب، فلذلك قال ايه تنكحوا ما طاب لكم، واضح؟ لان هنا يعبر وما عن صفات من يعقل. فلما جاءهم ما عرفوا، التفسير الاخر غير الكتاب، يعني فلما جاءهم يعني الكتاب كفروا به الكتاب، واضح؟ فتكون ما عرفوا اسم موصول، او فلما جاءهم ما عرفوا يعني التعبير بما عن صفات من يعقل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما الثانية تكرير لطول العهد، يعني اول الآية ايه ولما هذه الاولى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون عن الذين كفروا فلذلك كرر لما ثانية، فقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكرر لا لما الاولى وطال العهد بالكلام، ف يعني اختار الامر تكرار لما لبعد العهد، تكرار لطول العهد. لما جاءهم كتاب من عند الله ثم قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فهي تكرير لطول العهد، كما في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب، فهذا تكرار ايضا بسبب طول العهد او طول الفصل يعني. وقيل لما جاءهم كتاب جوابه محذوف، ولما جاءهم كتاب من عند الله جوابه محذوف، جوابه ايه كذبوا به، كذبوا به، فهذه معاملتهم مع الكتاب المصدق. فلما جاءهم كتاب يعني هنا مش تكرار، في تفسير ثاني ان لما الاولى لما الثانية فلما جاءهم ليس تكرارا لايه لما الاولى، وانما هذه يقصد بها امر غير تلك. فالاولى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كذبوا به، تقديره كذبوا به، فهذه معاملتهم مع الكتاب الذي يصدق ما معهم. اما قوله فلما جاءهم ما عرفوا فالمقصود بها الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ كفروا به، فهذه معاملتهم مع الرسول المستفتح به. ورجح هذا التفسير، رجح هذا التفسير، يعني رجح التفسير هنا تفسير بأن لما الأولى مقصود بها شيء غير لما الثانية، واضح؟ لأن التكرار هيحتمل إيه؟ التوكيد، أما هنا فيحتمل فيكون إيه؟ تأكيدا، تأكيدا لمعنى جديد وليس تكرارا لمعنى ثابت، فالتأكيد أولى من التأكيد، واضح ولا غير واضح موضوع التأكيد التوكيد؟ يعني اي كلام يحتمل ان يدور بين امرين، اما ان يكون التكرار فيه للتوكيد او التكرار فيه للتاسيس، لتاسيس معنى جديد، ما دام محتمل الامرين فيترجح ان يكون لايه للتاسيس، مثل مثلا قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. صدوا ممكن تكون بمعنى اعرض وصد. صدوا يبقى كفروا وصدوا يعني كفروا واعرضوا فتكون توكيدا لمعنى الكفر. وصد. ومنهم من صد عنه يعني اعرض عنه كلمني فصدقت عنه يعني اردت عنه. لكن ممكن بمعنى اخر كلمة صدوا تحتمل معنى اخر يعني ايه كفروا في انفسهم وصدوا ايه غيرهم داعية نصف للكفر والفساد أن يصدوا غيره عن سبيل الله. واضح. فهنا توكيد يكون هذا كلمة صدوا تكون على القول الأول تكون تكراره كفروا وصدوا يعني وأعرضوا. أما هو التكرار بالتأكيد لكن على القول الثاني صدوا معنى صدوا غيره فيها معنى تأكيد لمعنى جديد كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم. كذلك هنا ولما جاءهم كتاب من عند الله وثم بعد ذلك قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. واضح. فيحتمل ان التكرار بالتوكيد كما ذكرنا لبعض العهد او تكون للتأكيد ان هذه المقصود بها معنى غير الاخر. فلما جاءهم كتاب هذه لها معنى مستقل جوابه تقديره ايه كذبوا بالكتاب المصدق. ولما جاءهم ما عرفوا وهو الرسول المبعوث الذي كان يستفسرون به ايضا كفروا به. واضح. هنا يترجح التأكيد على التوكيد فلعنة الله على الكافرين. يقول تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا يعني باعوا به انفسهم. بئس ما اشتروا يعني باعوا به انفسهم اي حظها من الثواب. وما نكره بمعنى شيئا يعني بئس شيئا. وتمييز ما نكرت بمعنى شيئا تمييز لفاعل لفاعل بئس والتقدير بئس الشيء شيئا اشتروا به انفسهم. والمخصوص بالذم ان يكفروا هذا هو المخصوص بالذم ان يكفروا يعني بئس الشيء كفرهم بما انزل الله من القران بغيا هذا ايه مفعول له مفعول للفعل هو ايه يكفروا اي حسدا بغيا يعني حسدا أن ينزل الله يعني حسدا على للمؤمنين على أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ينزل الله أو ينزل الله أي ينزل الله من فضله أو ينزل الله قراءتان بالتخفيف والتجديد من فضله يعني الوحي على من يشاء للرسالة من عباده فباءوا بغضب باءوا يعني رجعوا بغضب على غضب غضب من الله بكفرهم بما أنزل. والتنكير هنا للتعظيم غضب من الله على غضب استحقوه من قبله بتضييع التوراة والكفر بعيسى وللكافرين عذاب مهين أي ذو إهانة. قوله تبارك وتعالى هنا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده يعني على من يستطيع ويختاره للرسالة. وقيل المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم حسدوا لأنه لم يكن منهم وكان من العرب من ولد إسماعيل ولم يكن من ولده نبي سواه صلى الله عليه وسلم. وإضافة العباد إلى ضميره تعالى للتشريف هنا تشريف للرسل أجمعين على من يشاء من عباده هذا من تشريف الأنبياء عليهم السلام بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فباءوا بغضب أي رجعوا بغضب على غضب هنا تفسيرات إما أن الغضب على غضب يعني هما غضبان وإما غضب على غضب المفروض المقصود بإيه تعذب هذا الغضب. فالذين قالوا هما غضبان اختلفوا في تفسير ما الغضب الاول او الغضب الثاني فباءوا بغضب على غضب. قال بعضهم الغضب الاول غضب الله سبحانه وتعالى عليهم لعبادتهم العجل على غضب بسبب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا غضب الاول والثاني. قول اخر فباءوا بغضب الاول هو كفرهم بالانجيل والثاني كفرهم بسبب كفرهم بالقران او كفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم غضب على غضب او غضب اولا بقولهم عزير ابن الله او الغضب والغضب الثاني بقولهم يد الله مغلولة وبكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قول اخر ان المقصود ليس الغضب يعني غضباني ليس المقصود غضبين وانما مراد به الترادف والتكاثر وليس غضبان فقط. فهذا فيه إذان بتجديد الحال عليهم جدا كما في قول الشاعر ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث. مقصود انه رمح كثيرا ولو كان رمحا واحدا لم تقيته، ولكنه رمح وثان وثالث، يعني تفهم من صياغة كلام انهم ايضا ليسوا ثلاثة فقط لكنها كثيرة. وللكافرين عذاب مهين، لاحظ هنا التقديم وللكافرين، لم يقل وعذاب مهين للكافرين لكن قدم للكافرين، يفيد ان غير الكافرين اذا عذب فانما يعذب للتطهير لا للإهانة والإذلال، وهذا امر مهم جدا. فان المهين العذاب المهين في القرآن لا يأتي الا في حق الكافرين فقط، اما من عذابهم من عصاة الموحدين فلا يوصف عذابهم بالإهانة، لان المقصود واصلاح هنا التقديم لبيان هذا المعنى ان هذا النوع من العذاب اللي هو العذاب الذي يراد به الإهانة انما هو خاص بالكافرين، ولذلك قدمه وقال وللكافرين عذاب مهين، ان عذاب الكافرين المقصود به إهانتهم، اما غيرهم من اوساط الموحدين فالمقصود بعذابهم ايه؟ تطهيرهم من اثر هذه الذنوب. لذلك تلاحظون في القران اذا استقرات القران الكريم واتبعت ماده عذاب مهين تجد سياق العذاب المهين لا يكون الا في حق الكافرين كفرا اكبر والعياذ بالله. فقوله وتقديم هذا الخبر وللكافرين عذاب مهين يفيد ان غير الكافرين اذا عذب فانما يعذب للتطهير لا للاهانه والاذلال، ولذا لم يوصف عذاب غيرهم به في القرآن، فلا تمسك للخوارج لأنه خص العذاب بالكافرين. قالوا الخوارج قالوا للكافرين عذاب مهين، فقالوا هذا يدل على أن كل من يعذب فهو من الكافرين، واضح يرد عليهم بماذا؟ بأن بالعكس العذاب المهين لا يكون إلا للكافرين، ومن عدا ذلك من الموحدين يعذب عذابا للتطهير لا للإهانة والإذلال. نعم. فيكون الفاسق كافرا، كلام الخوارج قالوا ان الفاسق يكون مكافرا لانه معذب، لا الكافر يعني يعذب عذابا مهينا، المسلم الفاسق او الموحد العاصي فيعذب لكن ليس عذاب الاهانة. روى الامام احمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذخر، الذخر الغبار البسيط جدا الذي يرى في ظل الشمس، امثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له جولة فتعلوهم نار الأنياخ يبقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. وهذا الحديث صحيح. ثم قال تبارك وتعالى وهي الآية الأخيرة في هذا الربع وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله جمهور العلماء على أن المقصود به القرآن الكريم، بما أنزل الله يعني القرآن. قال بعض العلماء المقصود به سائر الكتب الإلهية على العموم كل ما أنزل الله، ومع هذا فإن جل الغرض الإيمان بالقرآن، المقصود كله الكلام بإيه؟ بحق القرآن. لكن سلك مثلك التعميم إشعارا بتحتم الامتثال من حيث مشاركته لما أمنوا به لأنه منزل من عند الله، وتنبيها على أن الإيمان بما عداه من غير إيمان به ليس إيمانا بما أنزل الله. المقصود كل الإيمان بالقرآن. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني ويفهم منها أنكم لا تؤمنوا بما أنزل عليكم حتى تؤمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نعم نؤمن بما أنزل الله لكن فقط ما أنزل علينا نحن، يعني نستمر على الإيمان بالتوراة وما في حكمها مما أنزل لتقرير حكمها، يعني نقبل من قرآنكم ما يوافق حكم توراتنا فحسب. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، علينا يعني على أنبياء بني إسرائيل، هذا معنى علينا مش عليهم هم طبعا، لكن علينا يعني على أنبياء بني إسرائيل. وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغيا وحسبا على نزوله على من ليس منهم. علينا ما لنا وإلا إذا كان يعني من بني إسرائيل مثلنا، إذا كان نبيا من بني إسرائيل ففيها إشارة إلى أن كفرهم كان حسدا للنبي عليه السلام لأنه كان من ولد إسماعيل، ولذلك يقولون دائما في تعيير العرب أنهم إيه أولاد أبناء الجارية، واضح احتقارا لهم وهم يحسنون من أجل ذلك على هذا الإسلام، ولم يؤمنوا بالرسول حسدا فقط وبغيا عليه الصلاة والسلام. أو نؤمن ما أنزل علينا يعني على أنفسهم، أي تكليفهم بما في المنزل من الأحكام. وضموا بهذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن، أن لما يقولوا نؤمن ما أنزل علينا هذا في تعريض بالقرآن أنه ليس من عند الله، وذا فائدهم مشهورة. او لانهم تأولوا الامر المطلق العام ونزلوه على خاص هو الايمان بما انزل عليهم كما هو ديدانهم في تأويل الكتاب بغير المراد منه. واذا قيل لهم امنوا ما انزل الله يقول نحن نؤمن فعلا ما انزل الله نحن نؤمن بما انزل عليهم. فحملوا النص العام الامر بالايمان بكل ما انزل الله القرآن وما هذا من الكتب. فهم يقولون نعم نحن نؤمن بما انزل الله لكن ما انزل علينا فخصصوا ما اراد منه وما طلبوا الايمان به على وجه العموم. ويكفرون بما وراءه بما وراء يعني بما سواه وقيل بما وراء يعني بما بعده والمعنى واحد ووراء بمعنى خلف وقد تكون بمعنى قدام فهي من الأضداد كلمة وراء من الأضداد تأتي بمعنى الكلمة وضدها كما قال تعالى وكان وراءهم ملك وراء هنا مقصودها ايه أمامهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أخرى كان قدامهم لو مشوا بالسفينة شوية كمان قدام الجنود الملك سيأخذوا السفينة الصالحة وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة أخرى. والوراء ولد الولد الحفيد يسمى وراء ولد الولد ويقول تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك يعني هو إيه ما سواه ما سوى ذلك ويكفرون بما وراءه يعني بما سواه بما سواه الهاء تعود على إيه قال نؤمن ما أنزل علينا علينا ما أنزل علينا فقط ويكفرون بما وراء ما أنزل عليهم وهو الحق مصدقا لما معهم مصدقا لما معهم كلمة مصدقا لما معهم تتضمن الرد على قولهم نؤمن بما أنزل علينا نؤمن بما أنزل علينا حيث إن من لم يصدق بما وافق التوراة لم يصدق بها. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله فأنتم تدعون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وأن أباءكم وأسلافكم قد أمنوا بما أنزل عليهم من التوراة فإن التوراة لا تتوج قتل الأنبياء. هل التوراة فيها أن تقتلوا الأنبياء وأنتم تدعون أنكم تؤمنون فقط بما أنزل عليكم فماذا فعلتم على ما أنزل عليكم؟ هل التوراة تبيح لكم قتل الأنبياء؟ فقال تعالى هنا فلما تقتلون عبر بالمضارع مع الصرف فلما تقتلون أنبياء الله من قبله فهذه للدلالة مع أن كلمة من قبل تشير إيه إلى الماضي فكان الأصل فلما قتلتم الأنبياء من قبل لكن أتى بها في صيغة المضارع فلما تقتلون أنبياء الله من قبله للدلالة على استمرارهم على القتل في الأزمنة الماضية في الأزمنة الماضية وهذا شأنه وهذا ديدانهم وهذه عادتهم لا تتغير أبدا هذه الطبيعة اللئيمة والخبيث القتل والغدر ويعني الخيانة وكما أشرنا من قبله استمرار التعبير بالمضارع لاستمرار أسلافهم في العهد المحمدي وما بعده كما كانوا في العهد الموسوي وما بعده أيضا فالقتل والغدر والإجرام هذه يعني من طبيعتهم ومن خصالهم التي لا يستطيعون منها فتاة يعني تعلمون الحدث الذي حصل طبعا في رمضان من قتل هذا العدد الهائل غدرا وخيانة في داخل المسجد مسجد الخليفة فهذا هذا امر طبيعي يعني الناس صاروا وقاموا كان الامر جديد على اليهود هذه طبيعه اليهود يجي الناس في احد كتبه يقول انا قاتل اذا انا موجود هذا شعار انا قاتل اذا انا موجود واضح كما يقول الرجل الفرنسي ايه انا افكر اذا انا موجود يعني لا يتصور وجوده بدون ان يكون سفاكا للدماء قتال ومعروف يعني اشراق هؤلاء على المذابح في صبرا وشاتلا وفي دير ياسين وغير ذلك هذا تاريخهم يعني الحافل و يعني الاسود و هتلر نفسه كان يقول انا قتلت نصف اليهود واستفقت النصف الاخر حتى يعلم العالم لماذا قتلت النصف الاول يعني حتى يذوقوا اخلاق اليهود ويعرفوا فساد اليهود في الارض فقتلت نصفا وابقيت نصفا حتى يعلم الناس لماذا قتلت النصف الاول حينما يرون اخلاقهم وبقاياهم وماذا يعني يفعلون. فيقول العلماء الخطاب لمن حضر محمدا صلى الله عليه وسلم والمراد أسلافهم وإنما توجه الخطاب لأبنائهم لأنهم كانوا يتولون أولئك الذين قتلوا كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء فإذا تولوهم فهم بمنزلتهم فلذلك كانوا راضين عن هذا عن قتل الأنبياء وطبعا لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام نقول فلما تقتلون أنبياء الله المراد به أسلافهم وإن كان الخطاب موجها إلى من كانوا معاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنهم كانوا يتولون أولئك القتلة الذين قتلوا الأنبياء والله يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء فإذا تولوهم فهم بمنزلتهم وقيل لأنهم رضوا فعلهم فنسب ذلك إليه. فلما تقتلون أنبياء الله من قبله إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فلما رضيتم بقتل الأنبياء. وقيل إن يعني كلمة إن هنا أو إن كنتم مؤمنين، إن بمعنى ما، إن كنتم مؤمنون هنا التبتدى اللي ذكرناه هي إيه؟ أداة إيه؟ شرطية. لما تقتلون أنبياء إن كنتم مؤمنين، لما رضيتم بقتلهم إن كنتم مؤمنين كما تدعمون. تفسير آخر، إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله ما كنتم مؤمنين، إن بمعنى ما النافية. أي نعم، هذا قول آخر في التفسير. طبعا آخر تنبيه، فلما تقتلون أنبياء الله، لما أصلها لما ميم ألف، لما فلما خففت الألف فرقا، يعني أصل لما لما خففت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر، ولا ينبغي أن يوقف عليه، لأنه إن وقف عليه بلا هاء كان لحنا، وإن وقف عليه ب يعني إن وقف عليه بالهاء ريدة في السواد. على الأحوال هذا بحث متعلق بالتجويد ليس من صلب موضوعنا اليوم. نختم بكلام السيوطي في تفسير هذه الآية، يقول وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن أو غيره وغيره، قالوا نؤمن إذا أنزل علينا التوراة، قال تعالى ويكفرون بما وراءه، هنا كالحال بما وراءه يعني سواه أو بعده من القرآن، وهو الحق حال حال مصدقا حال ثانية مؤكدا لما معهم. قل فلما تقتلون يعني قل لهم، فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبله إن كنتم مؤمنين، يعني بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم، والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به.